لا إله إلا الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. لا يزال الكلام موصولا التعليق على مثل عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب صلاة الجمعة. والجمعة بالضم في الجيم والميم هذا هو المشهور، لأنه لغة الحجاز، ويصح السكون للميم فيقال الجمعة. قالوا الجمعة، وسميت بذلك. طبعا كان اسم هذا اليوم في الجاهلية العروبة، بالفتح هكذا العروبة. وأسماء الأسبوع كانت، أيام الأسبوع كانت لها أسماء عند أهل الجاهلية، ذكروها نظما ونثرا، مذكورة في كتب أيام العرب أيضا، فاسمها في الجاهلية العروبة، ثم سميت بالجمعة. لماذا سميت بالجمعة؟ قالوا لأن النظر كان يجتمع بالناس فيخطبهم في مكة في هذا الوقت. وقالوا أيضا، ذكروا والحافظ الظاهر أنه يحسن هذه الأحاديث، أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع بالناس في المدينة فكان يخطبهم، وهذا جاء عند ابن إسحاق وجاء عند الدارقطني، وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح كما قلت لكم. وقيل سميت بالجمعة لأنها اجتماع الناس بمثل هذه الضوابط الشرعية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم نعمة الله على هذه الأمة، فإنه خصيصة من خصائصها، هديت إليه كما جاء في الصحيحين، وظلت عنه الأمم. فاليوم الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم لنا، واليوم الذي يليه لليهود، واليوم الذي يليه للنصارى. هم كانوا يبحثون عن هذا اليوم كما جاء في الأحاديث، لكن لم يهتدوا إليه. وقد ذكر الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في الهدي، يعني في زاد المعاد، خصائص هذا اليوم، وأوصلها إلى أزيد من 32 خصيصة، إلى أزيد من 32 خصيصة. ذكر هذا عنه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال ذكر أشياء أخرى بعدما ذكرها فيها نظر، ذكر أشياء أخرى فيها نظر، وترك أشياء يطول تتبعها، ترك أشياء من الخصائص يطول تتبعها. والخصائص التي لهذه الجمعة كثيرة، وألف فيها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كتابا، لكن لا أدري ما خبره، رأيته في ضمن تراجمه. وصلاة الجمعة فرض عين على المسلم الذكر الحر المقيم الصحيح بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. عموم ذكر الله، الخطبة والصلاة لكل ما فيها. وأما السنة فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على وجوب هذه الصلاة وعلى أنها فرض عين. قد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال بيوتهم يتخلفون عن الجمعة، أو يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. هذا حديث ابن مسعود عند مسلم، حديث أبي هريرة في الجماعة الذي هو في الصحيحين. وهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا في صحيح الإمام مسلم كما قدم. والإجماع ضروري اضطراري على هذه المسألة، وهي وجوبه أو أن الجمعة فرض عين على المسلم الحر العاقل البالغ، ويعبر عن الثلاثة بالمكلف. فإذا قلت المسلم المكلف المقيم، لا المكلف دخل البالغ دخلت فيها، المقيم الصحيح الحر الصحيح المقيم. الحرية ليست في التكليف، ليست في كل تكليف. عندما يقول المكلف ما الذي يدخل فيه؟ العاقل البالغ، الاثنين هذا العاقل البالغ، ولذلك يخصون المقيم. فالمسافر لا تجب عليه جمعة، والحر لا تجب عليه الجمعة، العبد لا تجب عليه الجمعة، والمرأة لا تجب عليها الجمعة. وأجمع العلماء على أنهم لو حضروها وصلوها أجزاتهم. هذا إجماع من أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وهذا الحديث عند أبي داود صححه جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم على نعم.
لم يذكر المسافر،
لا لم يذكر المسافر. وهذا الذي ذكرناه مجمع عليه، مسافر الصحيح، وأيضا المريض لا تجب عليه الجمعة إذا شق عليه حضورها. وهذه المسائل فيها تفاصيل كثيرة في كتب الفقه المطولة، المقصود هو التنبيه على أصلها. نعم واصل.
قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه
الساعدي أبو العباس
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل قهقرا حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس وقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا ليأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
أو تعلموا صلاتي.
وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم رجع وهو عليها ثم نزل القهقرا.
طيب هذا الحديث حديث الترتيب مختلف في بعض النسخ، رايته الترتيب مختلف في بعض النسخ، في بعضها قدموا حديث ابي هريره عن جمعه وثلاثه صحيح. نعم في بعض النسخ هكذا، وفي بعض الشروح هكذا. هنا حديث سهل بن سعد قال رضي الله عنه: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، هكذا وقع في المتن. وفي بعض نسخ المتن انه قال: تمارى الناس في المنبر، والضمير هنا عائد على المنبر، على فعل المصنف رحمه الله. في الاختصار يكون من باب حذف الضمير، من باب حذف العائد عليه الضمير للعلم به، مثل قوله تعالى: حتى توارت في الحجاب، مثل قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هو القرآن للعلم به. فهنا قال: قام عليه، يعني على المنبر، وقد جاء ذكره فيما بعد. فكبر بالصلاة، قام على المنبر. ما وجه إيراد الحديث في كتاب الجمعة؟ لا وجه لإيراده من المصنف إلا ذكر المنبر، وفي النسخ في بعضها لم يذكر. وإلا فإن الحديث في تعليم الصلاة، ليس فيه خطبة وليس فيه أنها جمعة. فعلى هذا يكون مراده من ذكر الحديث هو المنبر بالنسبة للخطيب. وقد أجمع العلماء كما ذكره النووي وقال في الفروع بلا نزاع، النووي نص على الإجماع، الفاكهاني نص على الإجماع، غيره نص على الإجماع، على استحباب اتخاذ المنبر للخطيب، على استحباب اتخاذ المنبر للخطيب. إلا أنه وقع في كلام الفاكهاني رحمه الله في الرياض، رياض الأفهام، أن هذا الاستحباب في حق ولي الأمر، حق الإمام. أما غيره من الناس فله أن يخطب على الأرض وله أن يخطب على المنبر. استحباب تدل على الجواز في الجميع، الاستحباب يدل على أنه جائز، فلو خطب قائما بدون منبر جاز له هذا، لأن الأمر لا يعدو أن يكون مستحبا. هذا وجه إيران الحديث في باب الجمعة. قال هنا رضي الله عنه: فكبر وكبر الناس وراءه. معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتفع على درجات المنبر فكبر تكبيرة الإحرام وكبر الناس وراءه. وحقيقة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون مرتفعا على المأمومين، وهذه من أهم المسائل التي تظهر في هذا الحديث مع مسألة المنبر. وارتفاع المأموم أو الإمام على المأموم مكروهة عند جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة، إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى خصها بالتعليم، فإذا كان لغرض التعليم زالت الكراهة. أما الأئمة الثلاثة فكرهوها مطلقا، كرهوها مطلقا. ولا شك أن قول الشافعي رحمه الله هو الأحرى والأحظى بالدليل. ما دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا ما جاء عن همام عند أبي داود أن حذيفة أم بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه وهو يصلي بالناس، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت. قال: بلى قد ذكرت حين مددتني، أو قال جبتني. وهذا الحديث عند أبي داود وإسناده صحيح. وقالوا كانوا ينهون، أو في الرواية الأخرى كان ينهى، يدل على أنه كان أمرا معلوما وأنه مرفوع. قد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم. فحملوا الكراهة في حال عدم وجود مصلحة التعليم، ونفى الكراهة الشافعي على حديث سهل بن سعد في حال وجود الحاجة أو مصلحة التعليم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عدل صلاته وارتفاعه على المنبر لأنه ليتموا به وليتعلموا صلاته. وهذا أيضا دليل لقول الشافعي رحمه الله، والذي يوافق عليه الجمهور، أن الأصل هو أن لا يرتفع الإمام على المأموم، وإلا لما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه العلة أصلا. قال: لأنه كان يصلي بهم على استواء، على استواء، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر مرتفع، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، رفع من الركوع، وبعد أن رجع، بعد أن رفع من الركوع رجع إلى الخلف. وهذا يدل على أنه تحرك في صلاته، مشى. قد جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنها في حديث ابن عباس عند أحمد أنه أرادت أن تمر شاة بين يديه فساعها حتى ألصق بطنه في الجدار. وجاء أيضا في الصحيحين كما مر معنا في حديث حمله لأمامة بنت أبي العاص زينب ابنته، كان يحملها فإذا سجد وضعها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، وهذا يحتاج إلى حركة. وهكذا في من أنقذ غريقا فإنه يكون في صلاة في مثل هذه الأحوال. وهذا يدل طبعا، العلماء أجمعوا على أن الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة جائزة، واختلفوا في الكثير. ومن محاسن كتاب البخاري الصحيح أنه عقد كتابا من أنفس الكتب فيما يتعلق بالصلاة، سماه كتاب العمل بالصلاة، وأتى فيه بنفائس الأحاديث والنصوص. حصلت قصص مع الصحابة في قصة أبي، قصة ذاك الصحابي الذي ربط عقال ناقته برجلها حتى لا ينشغل بها، فلما مرت مشى معها وسعها. هذا فيه أحاديث كثيرة، فانظر إلى تلك المصلحة التي جاءت في هذا الحديث. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس، يعني أنه فعل هذا في الصلاة كلها، ثم أقبل على الناس لأنه كان مستقبل القبلة مستدبرهم. فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال العلماء وفيه جواز النية في الصلاة لأجل التعليم لا يريد إلا الصلاة. فجاء هذا نصا صريحا عن الصحابة رضي الله عنهم قال إني لا أصلي بكم ولا أريد الصلاة، إنما أريد أن أعلمكم إياها. قال وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة، يعني إلى الحلق. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
هذا الحديث أيضا مما يدل على خصيصا من خصائص الجمعة، وهي مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وقراءة السجدة والدهر فيها. ونبه ابن القيم على مسألتين يتعلقان بهذا الحديث وبهذه السنة. أول هاتين المسألتين أن القراءة ليست لأجل السجدة كما اعتقده كثير من الناس وبعض العوام، فيظن أنه تقصد الصلاة بهذه السورة من أجل أن يسجد صبيحة الجمعة. وقد سمعت الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في بعض تسجيلاته ذكر تنبيه على مثل هذا من أنه حصل له أنه قرأ يوما بسورة مريم ومر على السجدة فلم يسجد فسجد الناس، قال لأنهم يظنون أن الجمعة لا بد فيها من سجدة. نبه على هذا، وهذا الذي نبه عليه ابن القيم. التنبيه الثاني أن ابن القيم نبه على مخالفة السنة في حال الاقتصار على أحد السورتين، أحد السورتين، فيقرأ مثلاً السجدة يقسمها نصفين بين الركعتين، الركعة الأولى يقرأ نصف، الثانية نصف، أو سورة الدهر، وهذا على خلاف السنة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن دحية الكلبي، وهذا مشهور عند المعاصرين عن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم كثرة القراءة في كتبهم، في علة القراءة بهاتين السورتين في فجر الجمعة وأيضا يسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة نفسها، وهو أنه ما ذكر في هاتين السورتين من الكلام على خلق الإنسان وبعثه وأحواله والتذكير بالآخرة والتذكير بأحوال الإنسان فيحتاج فيها إلى التأمل فيها. هنا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. كان هذه من أفعال الماضية التي تشعر بالاستمرار أو الغالب، هذا الذي يفهم من الحديث. قد جاء عند ابن ماجه وعل بالإرسال أنه قال يديم ذلك، يديم ذلك. ومن هنا اختلف العلماء في مشروعية قراءة سورة السجدة والدهر في فجر يوم الجمعة، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه سنة مطلقاً ولا تفصيل عندهم في هذا. وأما مالك فكره الصلاة لهاتين السورتين فجر الجمعة وكأنه لم يبلغه الحديث كما اعتذر له طائفة من أصحاب، وبعضهم ذكر رواية أخرى عنه على مسألة التنويع على أنه ينبغي أن لا يداوم عليها حتى لا يعتقد الناس أنها من فروض الجمعة، وهذا هو المشهور أيضا من مذهب الحنفية من أنهم يرون استحبابها وكراهة المداومة عليها. فحيث ظن أن هذه من الواجبات فإنه قد يتركها أحيانا لأجل هذا، لأجل هذا الأمر الذي أشار إليه طائفة من أهل العلم. هنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيله، تنزيله يعني على الحكاية، السيدة، وهل أتى على الإنسان التي هي أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وذكرنا الكلام الذي هو علة هذه قراءة لهاتين السورتين. نعم.
قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليحتسب.
هذا الحديث فيه حكم متعلق بالجمعة ومتعلق بأبواب الطهارة الذي هو كتاب أو باب الغسل. وغسل الجمعة غسل الجنابة ليس لك فيه إلا الرفع عند أهل اللغة، وهي أيضا لغة الفقهاء، ونص على هذا ابن بري إمام اللغة في وقته وزمانه: والذي لم يتصد أحد قبله لكتاب الصحاح للجوهري أو الصحاح للجوهري. وفيه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يعني الغسل الكامل. الغسل الكامل، ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه ليس بفرض ولا واجب هكذا قال. وعام وغيره من أهل العلم يحكون الإجماع على عدم شرطيته، وهذا إجماع متيقن أنه ليس شرطا، بمعنى أن من حضر الصلاة بالوضوء صلاته صحيحة عند من يقول بالوجوب، ناهيك عن من يقول بالاستحباب. تمام. وما حكاه ابن عبد البر من الإجماع هو اتفاق الأئمة الأربعة، اتفاق الأئمة الأربعة، فليس في مذاهب الأئمة الأربعة المشهورة عنهم القول بوجوب الغسل ليوم الجمعة، وإنما هو وجه، حتى لا يقال فيه أنه رواية عن الإمام أحمد، وجه لبعض الحنابلة في مسألة معينة، وهي التي اختارها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في حال ما إذا كانت تنبعث من الإنسان روائح يتأذى بها غيره في حال هذا الاجتماع. إذن اتفاق الأئمة الأربعة على أنه سنة. ومن أقوى ما يحتج للأئمة الأربعة على سنية الغسل يوم الجمعة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا رواه مسلم. وما جاء أيضا في السنة من حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث مختلف فيه، وقد جمع الحافظ رحمه الله تعالى طرقه، وهكذا الشيخ ناصر في الإروى جمع طرقه، وأنه حديث حسن على أقل أحواله، وهذا مما يدل على أنه ثابت على كل حال. وجاء عن ابن عباس عند أبي داود أنه قال: غسل الجمعة سنة، عفوا، غسل الجمعة ليس بواجب، غسل الجمعة ليس بواجب، ولكنه أطهر وأخير لمن اغتسل. هذا عند أبي داود وصححه الشيخ ناصر عليه رحمة الله. متى يعني يبدأ غسل الجمعة؟ الجمهور من العلماء على أن غسل الجمعة يبدأ بعد الفجر، فإذا طلع الفجر وإلا يصلي، لأنهم عندهم اليوم يبدأ من إيش؟ من طلوع الفجر. ولهذا اختلفوا في مسألة أخرى: هل الغسل لليوم أو للصلاة؟ والصحيح أنه للصلاة. ولهذا حكوا الإجماع على أنه لو حضر الجمعة بدون اغتسال لم يقع له أجر. لم ينتفع عنه عند القائلين بالوجوب الإثم، عند من يقول بالوجوب لا ينتفي عنه الإثم، وعند من يقول بالاستحباب لا يقع له الأجر إذا اغتسل بعد صلاة الجمعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث كثيرة عنه: من راح، من اغتسل ثم راح. هذا يدل على أنه متعلق بالصلاة. هذه أهم، على كل حال أهم مسألتين متعلقتين بهذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
طيب هنا قال يعني وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. اي متى؟ لماذا؟ للجمعه. السياق يدل عليه، السياق يدل عليه. يخطب خطبتين وهو قائم. سنتكلم عن القيام اولا ثم نرجع الى الخطبتين ثم نرجع الى الجلوس. وهو قائم اجمع العلماء بدلاله الكتاب والسنه على ان الخطبه عن قيام سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من السنن ليست واجبه، لقول الله سبحانه وتعالى وتركوك قائما، ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب وهو جالس، ولانه جاء في حديث جابر بن سمره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد صليت معه اكثر من 2000 صلاه. هذا رواه مسلم بهذا اللفظ، اكثر من 2000 صلاه. من ايش؟ ظاهر انه اراد الجمعه، ممكن يعني يحدث عن الجمعه، هذا ظاهر الحديث. طيب هذا القيام فثبت بالكتاب والسنه والاجماع على انه يخطب وهو قائم، ولو خطب جالسا صح، فثبت هذا من فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه. نرجع قليلا الى حكم خطبه الجمعه، كان ينبغي ان تقدم على هذا. وخطبه الجمعه شرط لها بالاجماع الا عند الحسن البصري، وعبر الماوردي في الحاوي بشذوذ قوله، وهذا ايضا روي عن مالك، لكن المشهور انه يقول بانها شرط. خطبه الجمعه شرط في صحتها، وبعض الفقهاء يقول بان، وهذا لا دليل عليه، بان الركعتين او بان الخطبتين محل الركعتين، هذا ليس بمرجح وليس له وجه باي حال من بأي حال من الوجود. قال وهو قائم يفصل بينهما، يفصل بمعنى أنه لا بد أن تكون خطبتين، وجمهور الأئمة على أن هذا الفصل مطلقا بجلوس أو غير جلوس سنة ليس واجب. فلو أخذها حالة واحدة صحت الخطبة وصحت الجمعة، صحة الخطبة وصحة الجمعة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وعليه جماهير السلف كما نقلوا، إلا عند الشافعي رحمه الله، حتى أن بعض أصحابه خالفه في هذه المسألة وأن هذا القول لا يعرف. فلو لم يفصل صحت. وأيضا من المسائل المتعلقة بالحديث الجلوس بين الخطبتين، وهذا أيضا سنة باتفاق أهل العلم. فلو لم يجلس، ولو لم يجلس وفصل بين الخطبتين بأي فاصل فإنه يصح منه ذلك. هذه المسائل التي تظهر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنقف على هذا.